الله عنه رضي الله عنه لما جاءه من جاء يشكون جور الحجاج، كانهم يعني يستشيرونه في الخروج ويعني ماذا نصنع، لأنه اشتد شر وظلمه، فجاءوا يستشيرون أنس رضي الله عنه فقال اصبروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم عليه الصلاة والسلام. في بعض رواية الحديث في غير الصحيح واللاتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا الحديث يحتاج إلى فهم دقيق، يحتاج إلى توازن في الفهم، أن من الناس من يجعل هذا الحديث ذريعة للركون إلى والرضا بما يحصل من المنكرات ومن الفساد، فإذا قيل وقال لا يتعلم الزمان لو الذي بعد شر منه كذا، فكان فيه توطين للنفس على قبول المنكرات والرضا بها وعدم الإنكار واليأس من الإصلاح، وليس كذلك، ليس المراد من الحديث هذا، لكن هذا خبر عن أمر تعلق بالواقع، تعلق بحكمة يريده الله جل وعلا، أمر كوني قدره الله جل وعلا، أن البشرية في انحدار، أن البشرية في انحدار من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في انحدار إلى قيام الساعة. هذا أمر قدري كوني قدره الله جل وعلا لا بد أن يقع، وهذا في الغالب، وإلا فإنه قد يحصل استثناءات كخروج المهدي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا، ثم يخلف عيسى عليه السلام فلا يبقى في الأرض دينان لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام، فلا يبقى على الأرض إلا الإسلام، فيكون الناس كلهم على الإسلام والتوحيد. هذه أمور تستثنى، قد يكون بعض الأوقات أفضل من بعض، لكن هذا قليل ولا يؤثر على الغالب، فاستثناء القليل هذا لا يؤثر على الغالب، لا يأتي الناس زمان هذا على العموم، ولا يمنع استثناء بعض الأشياء لكنها قليلة. لكن هذا الفهم الصحيح لمثل هذه الأحاديث، أن الإنسان لا يعني ييأس من رحمة الله ولا يستسلم لهذا الشر والفساد، يوطن نفسه على الصبر، وطن نفسه على مخالفة أهواء الناس والبعد عن المنكرات وعدم الذوبان في هذا المجتمع الذي تكثر فيه الذنوب والفتن والمعاصي. هذا استعداد توطين للنفس، لأن يخبرك عليه الصلاة والسلام أنك تستعد، كلما مضى عام وأكثر فإن الزمان سيتغير، الناس يتغيرون ويزداد الشر ويزداد الفساد ويزداد المنكرات، من أجل أن تزداد أنت قوة، تزداد تمسكا بدينك، تزداد صلابة في الحق، وليس العكس، أنك تذوب مع الناس مع المجتمع وتقول الله هذه سنة ماضية ولا يمكن التغيير ولا بد أن يقع هذا، كأنه رضا بالواقع وترك الإنكار، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا، لما هذا توطين للنفس على القوة في تمسك بدين الله وعدم موافقة المجتمع على ما يحصل فيه من شر ومن فساد ومن فتن. يعني من طبيعة الإنسان أن يتأقلم مع الواقع، هذه طبيعة فطرة في الإنسان. أما أمور الدنيا فهذا أمر ظاهر، الإنسان يتأقلم مع الفقر، يتأقلم مع البرد، يتأقلم مع الحر، مع كذا، حتى يتعود على هذا الشيء، يستنكره في أول الأمر ثم شيئا فشيئا حتى يعتاده ويراه أمرا عاديا ولا يحس به، هذا الشيء معروف. لكن في أمر الدين جاءت هذه النصوص محذرة من اعتياد ما سيحصل ويقع من شرور وفتن ومنكرات، هذا تحذير لك، توطين للنفس أنه سيحصل كذا وسيحصل كذا، تكثر الفتن ولا تزال تنتشر وتعظم، فإياك أن تستمر الحال، إياك أن تركن إلى الواقع السيء، خذ حذرك استعد. لذلك جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل والعياذ بالله. فهذا توطين للنفس وتحريض على الصبر، ولا يجوز أن تستغل أو تفهم هذه النصفة خاطئا، ويعني تقرر على أن الإنسان يعني يستمر الواقع، وأنه لا يأمر معروف، أنه لا فائدة من الإنكار ولا أمل في الإصلاح، وأنه أخبرت الحديث وكذا أنه لا يزداد الواقع إلا سوءا، فما الفائدة من الأمر معروف والنهي عن المنكر والإصلاح وكذا. هذا لا شك أنه ليس المراد من هذه النصوص، وإنما المراد أن يستعد الإنسان وأن يحذر من الذوبان في هذا المجتمع الذي صار يتأخر وتراجع شيئا فشيئا. ومعلوم أن الشخص الذي لا يستعد فإنك تراه يذوب شيئا فشيئا في هذه المنكرات، يستنكر في أول الأمر ثم شيئا فشيئا حتى تصبح أمرا عاديا. يعني خذ على سبيل المثال ما يتعلق باللحية، كان يعني في عندنا في نجد بالنسبة للصالحين وما يسمى بالمتجبين أو المتدينين، يعني كان الأخذ من اللحية يعتبر من العظائم، وليس مقصود أن يعني أن اللحية كل الدين وأن من أخذها أنه فجر وكذا، لكن أتكلم عن مثال واقع من الواقع، مثال على التنازل والذوبان شيئا فشيئا. كانوا يعني يرون أنه أن من أخذ من لحيته أنه انحرف وأنه تغير وأنه كذا، وأن هذا الشيء لا يقر عليه، كل ينكر عليه، فلان تغير، فلان تأثر، فلان صار يخفف لحيته وكذا. ثم خرجت الأقوال بالقبضة، وما القبضة ألف بعض الكتب في جواز أخذ ما زاد على القبضة وكذا، وصار الناس يتسامعون يجوز الأخذ ما زاد على القبضة وكذا. وليس هذا على ظاهره، يعني ما ليس مراد بالقبضة، لأن القبضة كثيرة، القبضة كثيرة، الإنسان يأخذ ما زاد على القبضة هذا قد ما ينتبه إليه ولا تشعر به، لأن القبضة طويلة. لكن صار الناس الآن يخفف وكذا، وإذا قيل شيء قال ما زاد على القبضة وكذا، فكأنه وجد هذا نافذة من أجل أن يعني يستمر الأمر ويهون من شأنه وكذا. ربما يأتينا وقت يقال اللحية أصلا يعني سنة وليست واجبة وكذا. فترى أنه يعني كثير من يسمى المتجمين المتدينين صار يهذب ويخفف وكذا، ونقل شيخ الله المسألة فيها خلاف وما زاد عقابه، وشوف الشيخ فلان وفلان من بعض الدعاة وبعض من طلبة العلم وكذا. وليس هذا يعني كما تقدم، لست أعني اللحية فقط، إنما هذه على سبيل المثال. فالذي ينفتح له الباب خفف لحية اليوم سيسمن ثوبه غدا، وإذا سمن ثوبه غدا سيتنازل عن ثالث بعد غد، وعن رابع، وعن خامس، وسادس، وعاشر، وعشرين، ولا حد للنزول، لأنه فتح الباب. وأن بعض الناس يقول يا أخي اللحية مهي بكل شيء، وراكم أنتم عظمين أمر اللحية وكذا. يا أخي الدين مو مجرد لحية، فيه أركان الإسلام، في أركان الإيمان، وفي قضايا كبار وفي كذا. نقول صحيح، اللحية ليست كل شيء، وهي شيء أيضا، ولسنا يعني من باب الدروشة وكذا، أنه من وضع لحية نصار هو التقي النقي اللي في مرتبة الصديقين والصالحين. لكن نقول هذا باب شر، لأن الأشياء المسلمة، الأشياء اللي كانت عند الناس مسلمة، إذا بدأ بها أو وصل إليها وصار فيها أخذ ورد وتنازلات، هذه علامة شر، هذه علامة شر على أن الباب انفتح. ليس الضرر أو النقص في هذا الشيء فقط، لا، ولا شك أنه نقص، لكن ينبع عن نقص خلل في الإيمان، خلل في المنهج، وأن الإنسان انفتح عنده باب التنازلات بسبب ضغط المجتمع وكثرة الفتن والإرجاف مصالح وشهوات وأمور كثيرة، فمعناه أن الباب قد انفتح، وأنه إذا تجرأ على هذا الأمر الذي كان مسلما فيما مضى قريبا، فيما مضى قريب العهد قريب، إذا صار في المسلمات تنازلات وأخذ ورد فلا تسأل عن غيرها سينفتح الباب، وإذا تنازل اليوم عن شيء سيتنازل غدا عن آخر ثالث وعاشر وعشرين وهكذا، ونقول اللهم سلم سلم، حتى قد يصل التنازل إلى بعض أمور العقائد، كما تسمعون الآن من يقول اليهود والنصارى إخواننا، إخواننا اليهود والنصارى إخواننا في البشرية أو في الآدمية، كلكم بنو آدم، وصار أن بعض الدعاة وبعض المفكرين يتلاعبون حتى في أمور العقيدة في الأصول التي لا تقبل النقاش ولا تقبل الخلاف والجدل، مسلمات أمور عظام صار ينازع فيها ويناقش فيها وتتعدى حدود الله جل وعلا. فالمقصود أن المؤمن يجب عليه أن يحذر وأن يتمسك بدينه تمسكا قويا، وأن يبحث عن المثبتات، وأعظم مثبتات كما يعني مر معنا كثيرا هي الأعمال والعبادات الخفية التي بين العبد وبين ربه. إذا رأيت الرجل أو العبد يكثر من التطوعات الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن والصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الخفية، فاعلم أنه على خير، لأن هذه لا حظ للنفس فيها بخلاف الأعمال الظاهرة من العلم والتعليم والدعوة والخطابة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأشياء الظاهرة هذه قد يتشجع يتحمس لها الإنسان لأنه يرى فيها لذة وشهرة ويثنى عليه ويقدر ويبجل ويرفع وكذا، فيتشجع ويرى يجد نشاطا في مثل هذه الأعمال، لكنه إذا خلى بنفسه ولا يراه أحد هنا يأتي الاختبار الحقيقي. ولذلك كان السلف رحمه الله يحرصون على أن يكون السر مثل العلانية أو أفضل، فإذا رأيت الشخص سر وعلانيته واحدا فاعلم أنه قد هداه الله، قد فتح الله عليه وثبته، فاحرص على إصلاح قلبك والاكثار من الأعمال الصالحة، وأن تكون في الخلوة أحسن وخيرا منك في العلانية، هذا أعظم ما يثبت العبد على دين الله جل وعلا. ثم إذا رأيت الإنسان ينشط في الأعمال الظاهرة نشاطا، قد يكون نشاطا يعني لافت النظر، نشاط كبير جدا مع ضعف العبادات والأعمال القلوب، فاعلم أنه على خطر وأن في منهجه خللا مهما كان. واعتبر بحال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المجاهدين، إمام المجاهدين وإمام الدعاة والمعلمين عليه الصلاة والسلام، وما قال والله هذه أعمال نفع متعدي وأعمال فاضلة، جهاد والدعوة تعليم الخطابة والحكم بين الناس، ما قال هذه أعمال ظاهرة أعمال متعدية وأعمال كبيرة وعظيمة وتكفي، فكان مشغولا بها طوال النهار عليه الصلاة والسلام، ويسافر كثيرا في الجهاد عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر أمرا من الله جل وعلا بقيام الليل، يعني الزمن قم الليل إلا قليلا، فقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، وفي رواية حتى انتفخت ساقه عليه الصلاة والسلام. فما يعني قال الله تكفي الأعمال هذه، أعمال الدعوة وأعمال التعليم وكذا، وهذه نفع متعدي وأفضل من نوافل الصلاة والصيام، ما أكثر بذلك، خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقوم هذا إلا بهذا، هذا هو سر المسألة، لا يقوم هذا إلا بهذا، لا دعوة وتعليم وأمر معروف ونهي عن المنكر إلا بهذا، لأن من يواجه الناس بتعليم أو دعوة أو أمر معروف ونهي عن المنكر سيتعرض لزلزلة وفتن عظيمة من ترغيب وترهيب، لأنك تخالف هوى الناس وتواجههم، تأمرهم تنهاهم وتعلمهم، فيأتيك ترغيب وترهيب، هذا يعجب بك ويحبك فيرفعك ويمدحك ويشيد بك ويثني عليك، فريق آخر يتعارض قولك مع شهواتك فينصب لك العداوة، ينصب لك العداء، فأنت بين فريقين، هذا يمدحك فتخشى من الرياء والسمعة وفتنة الجاه والشرف، وهذا يعاديك ويرغبك ويرهبك. قد يكون من الملوك، من الأمراء، من الوزراء، من كبار المسؤولين وكذا، فيكون موقفهم منك العداوة، إن استطاعوا أن يرغبوك ويغروك بالمناصب أو بالمال أو كذا فعلوا، وإن عجزوا آذوك وهددوك. فإذا لم يكن عندك، إن لم تكن لك صلة وثيقة بالله جل وعلا، وإلا هلكت، صرت في الميدان وحدك وهلاكك قريب. لذلك يقول جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فسيد ولدي آدم رسول الله عليه الصلاة والسلام كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا لولا تثبيت الله له عليه الصلاة والسلام. فمن أين يأتي التثبيت؟ يأتي من علاقتك بالله، ومن قوة ارتباطك بالله جل وعلا، وانطراحك بين يديه، كثرة الذكر وكثرة الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، هذه هي التي هي السبب في تثبيت الله لك. فيعني الواجب علينا جميعا أن نحذر من هذه الفتن، وأن ننكر ما استطعنا كل بحسب استطاعته، وأن نقوي الصلة بالله جل وعلا، وأن ننطرح بين يديه نسأله الثبات والسداد والتوفيق، وأن لا يتساهل الإنسان بالفتن، وما يأمن ولا يركن لنفسه وحوله قوته فإنه ضعيف. يركن الإنسان إلى حوله قوته فإنه ضعيف، وهلاكه أقرب إليه من حمل الوريد. نسأل الله جل وعلا الثبات. اللهم ثبتنا واهدنا وسددنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.